قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار. الحديث من يقول لنا أين الشاهد للباب؟ حق الله على العباد، هذا هو الشاهد، حق الله على العباد هو الشاهد. ما أحد حفظ الباب؟ من حفظ الباب؟ حفظت؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النجدي عليه رحمة الله كتاب التوحيد، قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا
وما خلقت
الجن والإنس إلا ليعبدون، قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال وقول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس
بالقسط
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ذلكم وصاكم
وبعهد الله أوفوا
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
أحسنت. من يواصل؟
من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخره. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت قد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار فقال يا غلام يا معاذ ما حق الله
عباده أتدري ما حق الله على العباد؟
الله ورسوله أعلم. قال حق الله لبني أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق لبني الله لا يبادر من لا يشركوا به شيئا. قال يا الله فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيستكبروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال رحمة الله عليه باب فضل التوحيد. فباب هنا ستكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. وفضل ماذا ستكون؟ ماذا؟ الخبر باب لمبتدأ محذوف تقديره هذا. وفضل مبتدأ ثاني باب فضل التوحيد وما يكفر به من الذنوب أو ما يكفر من الذنوب. يكفر مضاف على فضل، وكأن المؤلف يريد أن يقول باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب، فذكر في هذا الباب فائدتين وبوب على فائدتين. الفائدة الأولى هي فضل التوحيد، والفائدة الثانية ما يكفر من الذنوب. ففي هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فائدتين: فضل التوحيد وفضل ما أو ما يكفر التوحيد من الذنوب. وقوله فضل التوحيد لا يعني أن الفضل لا يكون إلا في النافلة، فقد يفهم البعض أن الواجب نحن مأمورون به والفضل يكون في النافلة فقط، والفضل يكون في الواجب أعظم من النافلة، الفضل يكون في الواجب أعظم من النافلة، لحديث أبي هريرة الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها الحديث. وتأمل إلى صلاة الجماعة، واجبة أم مستحبة؟ واجبة، ولها فضلها، تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، وفي رواية 25 درجة، في رواية 25 درجة، فلها فضلها. والتوحيد هو أعظم حسنة، ويكون فضله أعظم فضل، فمن جاء بالتوحيد جاء بأعظم الفضل، وهكذا كفر الله عز وجل له أكثر الذنوب، بل قد يكفر الله عز وجل بالتوحيد الذنوب بكاملها. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلاقة هذا الباب بالباب الأول معلومة، فالباب الأول هو كتاب التوحيد الذي عليه عنوان الكتاب، وهذا ذكر المؤلف فضله، وذكر الأدلة التي تبين أن هذا التوحيد يكفر الذنوب، فعلاقته بالباب الأول علاقة قوية، وهذا من فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، حيث أنه ذكر هذا الباب مرتبط بماذا؟ بالباب الأول كتاب التوحيد، وهنا ذكر فضله، ثم ذكر ما يكفر الله عز وجل بسبب التوحيد من الذنوب. قال: وقوله وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمناسبة في هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية في فضل التوحيد، فالله عز وجل بين أن الذين آمنوا، والإيمان لغة هو التصديق، الإيمان لغة هو التصديق، قال الله عز وجل على لسان إخوة يوسف عندما قالوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا ماذا؟ صادقين. أي وما أنت بمصدق لنا، ما أنت بمصدق لنا ولو تكلمنا بالصدق. فالإيمان معناه التصديق، وفي الشرع هو كما عرفه العلماء نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد في الطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف أهل السنة، أن تنطق الإيمان بلسانك فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتتكلم بما يجب عليك من كلام الإيمان والتوحيد، وتعتقد بقلبك. الجنان هو القلب، فمن قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يعتقد بقلبه ما حاله؟ منافق، نفاقا اعتقاديا كافر، ما ينفع. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم قالوا لا نشهد أنك لرسول الله أما قالوا شهدوا، لكن كذبهم الله عز وجل وقد نطقوا بها. السبب أنهم قالوها بألسنتهم ولم يعتقدوها بقلوبهم، فعملوا بالتعريف الأول باللفظة الأولى من التعريف نطق باللسان، وما جاءوا باعتقاد بالجنان وهو القلب ما نفعهم، بل كانوا أشد من الكفار الأصليين، لأن ضررهم أكثر، لأن ضرر المنافقين أكثر من الكفار الأصليين. الكافر معلوم، لكن المنافق داخل في صفوف المسلمين ومحسوب على المسلمين ويضر أكثر، لأنه أصلا كافر ويظهر إيمانه للمسلمين، أما عند الله عز وجل فهو كافر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد بعض الصحابة أن يقتل عبد الله بن أبي قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فهو عند غير المسلمين محسوب من الصحابة، محسوب من الصحابة، فالمنافقون ضررهم أشد، فأعطاهم الله عز وجل من العقوبة بقدر الضرر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا هو منزلهم في الدرك الأسفل من النار. وتأمل، كلما اقتربت من الحق وأنت مراوغ كلما تضرر منك أهل الحق أكثر، كلما تضرر منك أهل الحق أكثر. فمثلا البعيدون عن السنة، الطوائف المنتسبة للإسلام المبتعدة عن السنة كالصوفية والجهمية والمعتزلة، معلوم أمرهم. وتجد أن الحزبيين أشد ضررا من حيث التشويه بدعوة أهل السنة، فتجد أصحاب مثلا حزب الإخوان يسمون أنفسهم بأهل السنة، فعند الجهلة الذين ما يميزون يضرون. وترى أصحاب الجمعيات أشد ضررا على السنة، لأنهم ينطقون باسم السنة أكثر، بل سموا لهم حزب الرشاد السلفي، فجمعوا بين النقيضين كالذي يجمع بين البول والماء، في أول الكلام قذر وفي آخره طيب، حزب وسلفي ما يجتمعان في الإسلام البتة، كما لا يجتمع القبر والمسجد. هل يجتمع في الإسلام قبر ومسجد؟ هكذا ما يجتمع في الإسلام حزبية وسلفية أبدا، لكن أهل أهواء، أهل أهواء واشتعمل لهم. وهكذا الحزب الجديد الذي خرج وسماه شيخنا يحيى بالحزب الجديد أشد ضررا على أهل السنة. لماذا؟ لأنه عدو طازج، عدو محسوب منا وفينا، فيتأثر الناس لما الآن تتكلم على فلان وهو بالأمس درست عنده، العامي ما يميز، فيكون ضرره أشد فكلما اقتربت من المسلمين اقترب المريض والمذبذب من المسلمين كلما اشتد ضرره، لأنه من داخل الصف، من داخل الصف. وانظر ماذا عمل عبد الله ابن أبي في يوم أحد، ترك الجيشان حتى تراءى جاهزون للمعركة، المشركون يروا المسلمين والمسلمون يروا المشركين، وزعزع الصف ورجع بقرابة 300، قرابة ثلث الجيش، والباقون ارتجفوا وحصلت لهم رجفة. يعني نحن الآن المعركة ستقام وثلث الجيش يخرج، فرأى المشركون هؤلاء الذين رجعوا فازدادوا قوة، فازدادوا قوة، والمسلمون هذا يخرج من جنبك وهذا من أنت يا في خندق واحد وهذا، فحصلت لهم رجة وصعوبة، فثبتهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم البقية، فحصل الخير الكثير، فحصل الخير الكثير. تضرروا من عبد الله بن أبي وأصحابه أكثر من المشركين أم لا؟ تضرروا أكثر. ولذلك يعطي الله عز وجل كل إنسان على عمله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تقول ليش فرعون مجرم؟ قال أنا ربكم الأعلى. كدوا فرعون مدبر في النار، لكن أولئك أشد خطرا. فالإنسان يحاسب نفسه ويراقب ربه ويحب أهل الحق ويتجرد للحق ويتبرأ من الباطل ومن أهل الباطل. هذه عقيدتنا، عليها نحيا وعليها نموت بإذن الله سبحانه، وعليها نلقى ربنا. فإذا لقينا ربنا بغيرها فهي الهلكة، فهي الهلكة. ما في الإسلام مجاملة، ما في الإسلام مراوغة أبدا. كما أن الحب في الله من أقوى عرى الإسلام، كذلك البغض في الله، حب في الله والبغض في الله أقوى عرى الإسلام، الحب في الله والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم الآية، ما في محادة أبدا، ما في محادة. بعض السلف استضافه واحد من هؤلاء فذبح له كبشا وأهداه جارية، ذبح له كبشا وأعطاه جارية، هذا قبل الظهر، وغداه على كبش. بعد صلاة العصر سئل عنه، ما حال فلان؟ قال ما أجمل جاريته وما ألذ كبشه، ولكنه الدين، هو ضعيف ولكنه الدين، ولو أكلنا كبشا ولو أعطانا جارية، ما في الدين محاباة. فيجب علينا أن نتنبه، الذين آمنوا نطقوا بألسنتهم واعتقدوا بقلوبهم ما أمر الله عز وجل أن نعتقده وطبقوا بجوارحهم. فمثلا ترى واحد حالق لحيته، مسبل ثوبه، مقصر في صلاته، مختلط مع النساء الأجنبيات، الدش فوق رأس بيته في السطح، حالته كما يقال حالة، فتنصحه يقول لك الإيمان في القلب، وإن بقي في القلب، وإن بقي في القلب إيمان. لو كان إيمانك في قلبك حقا لظهر على جوارحك، لظهر في لحيتك، وظهر في ثوبك، وظهر في صلاتك، وظهر في مخالطتك لأهل الحق، في مجانبتك لأهل الباطل، وظهر في كل ما أمر الله عز وجل به. وعمل بالجوارح والأركان، فكلما ضعف شيء من هذه التعاريف ماذا؟ ضعف الإيمان، وكلما قوي قوي الإيمان. قال في آخر التعريف: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيكم زادته هذه إيمانا؟ وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. شاهدنا من الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان فيه قوي وفيه ضعيف. الإيمان 64 شعبة: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. حديث أبي هريرة: الحياة شعبة من الإيمان. 74 شعبة، 64 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، ففي الإيمان أعلى وفيه أدنى. فالإنسان يحاول أن يقوي إيمانه، والإيمان ما يحتاج لك مقويات من الصيدليات أو تأكل كثيرا، لا، الإيمان يزيد بالحسنة. فمن أراد أن يقوي إيمانه فليوحد ربه، من أراد أن يقوي إيمانه فليحافظ على الصف الأول ما استطاع، وليحافظ على صلاة الجماعة ما استطاع. من أراد أن يقوي إيمانه فليقرأ كتاب ربه، فليسبح، فليكبر، فليهلل، فليبر والدي ووالدته، فليعمل الخير، فليحب في الله ويبغض في الله، يعادي في الله ويوالي في الله. كل هذا يزيد الإيمان، ومخالفة هذه الأعمال الصالحة تدقدق الإيمان وتضعفه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والإيمان هو والإسلام يدخلان في قاعدة: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. معنى هذه القاعدة أنك إذا ذكرت الإيمان بمفرده، مثل هذه الآية: الذين آمنوا ولم يذكر فيها الإسلام، فمعنى هذا أنه داخل فيها الإيمان والإحسان والإسلام وكل أعمال الخير. فإذا ذكر الإسلام بمفرده: ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما ذكر فيها الإيمان، صح؟ فمعناها هذا المعنى الأول، معناها الإيمان والإسلام والإحسان، ومعناها كل الدين. فإذا افترقا اجتمعا في المعنى، وإذا اجتمعا افترقا. إذا اجتمعت كلمة الإيمان والإحسان في آية أو في حديث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في بداية الآية نداء بالإيمان، وفي آخرها: لا نموت إلا على الإسلام. فمعنى الإيمان الأعمال الباطنة القلبية، كما هو معروف من أركانه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهكذا يضاف إليها الركن الأول من أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإسلام الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة وما شابه ذلك. الذين آمنوا ولم يلبسوا، معنى يلبسوا أي يخلطوا، إيمان صافي، توحيد صافي. والإيمان المراد به التوحيد، وكل عمل قلنا لا بد أن يكون فيه ماذا؟ توحيد. فإذا خالطه شرك ما هي النتيجة؟ النتيجة العمل خربان. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. فمعنى يلبسوا أن يخلطوا. صلاة فجر دعاء ابن علوان ما يركبش. بر والدين ويا خمسة ما تنفع. زكاة ويا علية ما ينفع إلا صلاة ويا الله. وصيام ويا الله وأعمال طاعات وتدعو الله سبحانه ولا تشرك به شيئا. يصلي في المسجد ويصلي في القبر على إلى القبر. بعضهم هكذا في بعض المساجد فيها قبور ويذهب يقول لك ضروري تصلي ركعتين للمتوكل بن علوان العيدروس. صليت لغير الله صلاتك تسوقك إلى النار إن لم تتب إلى الله سبحانه. نسأل الله التوبة من كل ذنب. إيمانهم بظلم، والإيمان يدخل فيه التوحيد وجميع أعمال الخير. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم تعريفه النقص، من تعريفه النقص. قال الله عز وجل في سورة الكهف في الجنة: ولم تظلم منه شيئا، أي لم ينقص من ثمر الجنة شيء. ومن تعاريفه وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، النقص ووضع الشيء في غير موضعه، فهذا من الظلم. مثلا ربك سبحانه وتعالى أوصى أن تعطي ولدك، أن تعطي بنتك نصف مال ولدك، نصف مال الولد، وأن تقوم تأخذ حق البنت وتعطي كلها للولد. وضعت الشيء في غير موضعه، أما وضعته يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا الشرك تضعه بدلا للتوحيد، وضعت الشيء في غير موضعه. فالصلاة التي قال الله عز وجل فيها والعبادة: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وضعتها لغير الله سبحانه، لصنم أو لقبر أو لحجر أو الله المستعان. فمن معانيه وضع الشيء في غير موضع. والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقد جاء في هذا حديث أنس عند البزار، الألباني يحسنه، صحيح الجامع. القسم الأول: ظلم، أو تعرفه بأن تقول أظلم الظلم. أظلم الظلم، وبعضهم يعرفه ظلم العبد مع ربه. وكل الظلم لا شك أنك تظلم، إذا ظلمت أنك تعصي الله. فعرفه ابن عثيمين بقوله أظلم الظلم، وهو الشرك بالله. قال الله عز وجل في حال موعظة لقمان لابنه: إن الظلم، يا بني لا تشرك بالله شيئا، إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أولها: يا بني لا تشرك بالله شيئا. نعم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. وهذه الآية لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، خاف الصحابة وانزعجوا منها وقالوا: يا رسول الله، أينا ما يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أما سمعتم، ليس ذلك، أما سمعتم إلى قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم؟ حديث ابن مسعود عند البخاري. أي هو هذا معناه الذي يوجب على الإنسان النار إذا مات عليه والعياذ بالله، ويخلد فيها. فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذا الباب، باب خطير: لا نشرك بالله شيئا. ودراسة التوحيد هي من هذا الباب. لعل الله أن ينجينا من هذا، نتعرف عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، لأن الذي لا يعلم الخير من الشر يقع فيه. وهكذا في الصحيحين من حديث حذيفة، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والقسم الثاني ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه، وهو ينقسم إلى قسمين، إما تفريط وإما إفراط، وكله ظلم. فالذي يقول أنا أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام ولا أكل اللحم ولا أتزوج عبادة لله رحمك الله ومثل هذا، هل هذا ظلم نفسه؟ ظلم نفسه. وحديث أنس معلوم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم وأتقاكم لله أنا، فأنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا بعضهم عنده هوس حتى في الملابس، وهذا يوجد عند من يسمون أنفسهم بزهاد الصوفية، يأخذ لك ثوب من أجمل الثيابات جديد وغالي ويلبس فوق ثوب مرقع، يقول لك هذا من الزهد، هذا من الزهد، ومعك أموال ما هو من الزهد. والثوب الجميل لماذا تلبسه تحته؟ وحديث ابن مسعود إن الله جميل يحب الجمال نبهنا على هذه الفائدة أخونا عبد الرحمن، ما أظنه اليوم موجود، ذكرنا أمس حديث الكبر وقلنا أنه من حديث أبي ذر وهو من حديث ابن مسعود، وجزاه الله خيرا من أعان أخاه على فائدة وتصويب وتنبيه، وما أجمل تلك الأبيات، وإن أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، ودعك الكبر والحسد. الأخوة ببعضهم يكتملون بتوفيق الله عز وجل وبحبهم وبإعانتهم لبعضهم. فشاهدنا أن ظلم النفس بالزيادة يعتبر ظلم، وبالتقصير بالمعاصي ظلم، تعصي الله هذا ظلم لنفسك. والظلم الثالث، الديوان الثالث من الظلم، ظلم العبد لغيره، سواء للبقر أو للغنم أو للدجاج أو للكلاب أو للحمير، هذا ظلم. لو معك سيارة ورأيت كلب وتستطيع أن تتجنبه، فجاء الشيطان فقفزت فوقه، وإما جرحت لك الكلب أو مات بسببك وأنت تستطيع تتخلص، في هذه الحالة ظلم أم ما هو ظلم؟ ظلم. يا أخي في حديث أبي هريرة أن رجلا سقى كلبا، سقى كلب، قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، وامرأة حبست هرة فأدخلها الله عز وجل النار، رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار. وذاك الذي قرصته نملة فهجم على بيت النمل فأحرقه، فأوحى الله عليه في رواية أنه نبي، فأوحى الله إليه هل لا نملة التي قرصتك، وفي رواية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل، هل لا نملة، يعني ما ذنب هذه النمل حتى تهجم عليها، ما ذنبها، ما ذنب هذه النمل. فسبحان الله ما أجمل هذا الإسلام، لكن نحن شوهنا بأعمالنا إلا من رحمه الله. هذا في حق الحيوانات، في حق الحيوانات، فكيف بحق بني آدم؟ كيف بحق بني آدم؟ بعض الناس ما يرده إلا كما يقال قل جهده، ما يرده إلا قل جهده. وإلا وحش مع عباد الله، نسأل الله السلامة. لما يقرأ الإنسان مثل حديث النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أقربكم إلي مجلسا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، يظن أن الأمر سهل. ما هو بالسهل والله، من رزقه الله عز وجل الأخلاق فقد رزقه خيرا عظيما. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. أين حقوق الآدميين؟ أين هي؟ أين حقوق المسلمين؟ أين حقوق عامة المسلمين؟ لا تسفك دمه سواء جرحا أو قتلا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا بلدكم هذا. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد، حديث أبي بكرة الصحيح في عام حجة الوداع، يخطب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم هذه الخطبة فيما يقارب 100,000 أو يزيدون. ولا تأخذ حقه ولا تتكلم في عرضه. يا أخوان تروا نحن في غفلة إلا من رحمه الله، بعضنا مسكين يلعب عليه الشيطان حتى يفكر أنه قد انتصر على الشيطان، وهذا من وساوس الشيطان. بعضنا يظن أنه إذا قرأ وكتب وألزم نفسه في حلق العلم خلاص أنا طلعت علي شيء، وإيش باقي الدرجة الأولى؟ ما نحن معصومون من الشيطان، الشيطان ما يتركنا البتة. في حديث سبرة أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال إن الشيطان قعد للإنسان بأطرقه، فقعد له في طريق الإسلام. أول ما يأتي الشيطان أين؟ في طريق الإسلام، ما يريدنا على الإسلام، فيقول أتسلم وتدع دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ قال فخالفه فأسلم، فقعد له في طريق الهجرة. قال أتهاجر وتدع أرضك وسماءك وتدع أرضك، يضيف الأرض لك والسماء لك، لا هي لنا ولا معنا فيها شيء، وإنما مثل المهاجر كالطوط في الفرس، أي كالفرس في الطوط أي المربوط، الفرس المربوط. قال فخالفه فهاجر، فيقعد له في طريق الجهاد، فيقول أتقاتل وتقتل فيقسم المال وتنكح المرأة؟ قال فخالفه فقاتل. شوف من يجي لك، يأتيك من باب تقسيم المال والمرأة من أجل يشحذ فيك الغيرة على ترك القتال. يا أخي لقد متى يتزوجوا فيها حتى 10 واحد بعد الواحد، زوج فيها الأول ويطلقها ويجي الثاني، وإيش دخلك منها؟ خلص قدك ميت، يتزوج فيها من تزوج. لكن يأتي الشيطان من هذا الباب، قال فخالفه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالشيطان بالذات لطلاب العلم يعجز أن يجعل واحد منهم سارقا إلا أن يشاء الله شيئا قدرا، وأن يأمر الإنسان يذهب إلى الزنا أو ما أشبه ذلك من الكبائر، فيأتي له من كبائر أخرى: غيبة، نميمة، احتقار الآخرين، كبر. هذا الكبر مصيبة، ظلم لإخوانه المسلمين، فيأتي له من هذا الباب فيدمر علينا الحسنات إلا من رحمه الله. فيجب علينا أن ننتبه لظلم بعضنا ولظلم أنفسنا، وأن نقع في الشرك والعياذ بالله. الأخوة الأخوة أيها الإخوة، ما أجمل منها بعد توحيد الله سبحانه والمحافظة على الفرائض، وهي من الفرائض. الأخوة الأخوة، على ماذا يحصل بيننا العداوة ونحن من أسلم المجتمعات؟ ترى من أسلم المجتمعات غالبا المشاكل تحصل لماذا؟ هذا من أجل جاره، وهذا من أجل دجاج فلان دخلين بين كذا، بقر فلان دخلين، ما نحن ما معنا شيء، أموالنا ليست هنا، أسرنا ما هي هنا، أعني التي فيها المواريث والتي فيها معرفتنا من أجل الله ومن أجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلماذا يحصل بيننا التهاجر ولماذا يحصل بيننا المشاكل؟ والله أن النفس تتألم لما ترى اثنين في الشارع يتقاتلون أو يتضاربون من العوام الذين ما يعرفون قال الله قال رسوله، فكيف لما ترى أصحاب اللحى وأصحاب صحيح البخاري ومسلم يتقاتلون ويتضاربون؟ الذي بيننا، ما الذي جرى لنا؟ إنه الشيطان والعياذ بالله. فعلينا أن نتآخى، الأخوة والآداب يجب أن نحث أنفسنا عليها كثيرا، وحقيقة نقولها محاضراتنا وخطبنا ما نقول منتهية، إلا أنها قليلة في باب الأخلاق والآداب. تشعرون بهذا أم ما تشعرون به؟ وهذه والله فجوة كبيرة على الداعي أن يركز عليها. يجب علينا أن نخطب كثيرا في باب الأخلاق، كما نخطب كثيرا في باب التوحيد، وهكذا في باب الآداب، من أجل أن يوفقنا الله عز وجل للخير. وأختتم الكلام بقاعدة كان يدندن حولها الإمام الألباني رحمة الله عليه، قال: دعوتنا قائمة على التصفية والتربية، على التصفية والتربية. التصفية قطعنا فيها شوط كبير، أليس كذلك؟ مساجدنا معروفة، يقرب منا المبتدع ويفر، بحمد الله، هذه نعمة عظيمة. صفينا حتى الذي ما تطيب نفسه ويحضر بعض الدروس لأهل السنة، بحمد الله، دقدقة كل يوم وكذا، إما أن يستقيم أو يأتيه ضجر وفر. وهذا من فضل الله على أهل السنة. بقي معنا التصفية وماذا؟ والتربية. فترى عندنا نقص في معاملتنا مع مشايخنا، في معاملتنا مع أبائنا وأماتنا وأخوتنا، إلا من رحمه الله. أنت أخي وأنا أخوك، الواجب علي أن أسترك، أن أسترك وأنت تسترني كذلك، وأن تقم معي وتنصرني وأنا أنصرك. أما أن تجالس أخا تظنه أحسن من أخيك من أبيك وأمك، فجأة ما تعرف لو قد اقتلب وحش، وإيش هذا؟ نحن في غابة ولا في مسجد؟ قال الله قال رسوله ليل نهار. فهذا أخذناه من باب الظلم لعباد الله سبحانه. والله ما يعذرنا الله يوم القيامة في حق إخواننا حتى على مستوى هذا القلم، هذا القلم. وأنتم تعرفون حديث أبي أمامة: ولو كان شيئا يسيرا، قال: ولو كان قضيبا من أراك، في مسلم، ولو كان قضيبا من أراك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرة ذرة مثقال ذرة، عسى الله، كم هي النملة هذه الصغيرة، الذرة صغار النمل، كم هي عسى الله، فكيف بمن يعمل العظائم؟ علينا أن نتقي الله وأن نتآخى فيما بيننا، وكل من في قلبه شيء يأتي إلى أخيه، فإن كان شيئا شرعيا يتناصح معه ويستسمح هو وإياه، ونبقى إخوة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يرحمنا ويرزقنا الخير، والحمد لله.